الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو محمد القدامه رحمه الله: فصل. ويفتخر ما يدبغ به الى ان يكون منشقا للرطوبه منقيا للخبث كالشبد والقرض. وهل يقبر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء فيه وجهان؟ ولا يفتقر الدبغ الى ثالث، واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا. وهذا قول الشافعي، وقال ابو حنيفه ومالك يقبر. وظاهر المذهب انه لا يقبر شيء من النجاسات بالاستحاله الا الخمره اذا انقلبت بنفسها قلبه، وما عداه لا يطهر كالنجاسات. ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحاله قياسا على الخمره اذا انقلبت، ولجلود الميته اذا دبغت، والدلاله اذا خبزت. اصول اخرى يذكرها ابو محمد القدامى رحمه الله في كتاب الطهاره، منها قوله يفتقر ما يدبغ به الى ان يكون منشطا للرطوبه. بمعنى انه بداغة الجلود هل لها حاجات معينة تدغ بها؟ يعني لابد يكون القرض والملح او القرض والماء زي ما جاء في الحديث، ولا ان ممكن اي شيء يطهرها واي شيء يتحط عليها طالما انه بينشفها؟ فهنا بيقول لنا يفتقر ما يدبغ او ما يدبغ به ان يكون منشفا للرطوبة، يعني سواء ما هو القرض الشابة الملح اي ماده من المواد الكيميائيه اللي تحط عليها بحيث انه تخلي الجلد ناشف، يطلع منه الزهومه والدهنانه اللي موجوده فيه ويصير جلدا ناشفا يابسا، يبقى على ذلك هذه من ادوات الدباغ. فالتنصيص على بعض الحاجات القرض نوع من نبات او ورق نبات معين، فهنا التنصيص عليه يعتبر هو ده اللي موجود، ده اللي موجود، لكن ما يقوم مقامه من اشياء اخرى حيث ان الجلد يصير نظيفا يتشال منه كل الزهومات والدهنانه، يبقى على ذلك يصلح للدباغ. قال ابن عقيل من الحنابله: يشترط كونه طاهرا، فان كان نجسا لم يطهر الجلد لانها طهاره من نجاسه، يعني الحاجه اللي تحط عليها لابد يكون شيئا طاهرا، مش هعمل حاجه نجسه بحاجه نجسه واقول انه يصلح للنجاسه، وده واضح فيها. ولذلك حتى لو كان فيها شيء فيها نجاسه لابد في النهايه من غسلها بالماء. واللي بيقول لنا بعد كده: هل يصفر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء ولا لابد يغسله بالماء؟ هنا طبعا الغسل بالماء هيخرج من خلاف، وخاصه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. الحديث يحتمل ان يطهرها الماء والقرض كنوع من التنصيص على بعض ما يطهر وغيره ايضا يطهر، او انه لا يطهرها الا الماء والقرض يبقى لابد من الماء. لكن لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، لم يقل انما يطهرها او لا يطهرها الا الماء والقرض، حيث تقول هذه الاشياء فقط. لكن الاولى طبعا لابد من غسل الجلد في النهايه من الاثار اللي موجوده فيه للخروج من الخلاف. وان كان يعني عند الحنابله او عند غيرهم انه اذا دوبك حط على الجلد ملح وبعدين حط في الشمس نشف وبقى مفيش فيه اثر للدهنانه والزهومه، يبقى يخبر بهذا الشيء، ومش شرط انه يغسل بالماء باعتبار ان الحديث ما نصش انه لا يدري غير ذلك، وانما قال يطهرها ذلك فلا يمنع ان غيره ايضا يطهر. المهم في النهايه انه يزول ما في هذه الجلده من دهنانه وغيرها. دليل التطهير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاد دبغ فحطه، ايما اهاد دبغ، اذا ماده الدباغه اذا وضعت على الجلد الاهاد حيث نشفته يبقى على ذلك فقد طهر. يقول لنا: لا يفتقر الدبغ الى فعل، لا يفتقر الدبغ الى فعل، زي مساله ازاله النجاسه، ازاله النجاسه من على اليد، ازاله النجاسه من على الجسم، ازاله النجاسه من على الثوب او الارض، لا تفتقر الى نيه وان كان الانسان بالنيه يؤجر على نيته انه بينوي ازاله النجاسه. لكن خرجنا ولا نوى ولا هدومه عليها دم وهو لابسها ومفيش حاجه ونزل ماء المطر شال الدم من على هدومه كلها، يبقى الان فرض هدوم طاهر ماء المطر نزل عليها من غير نيه منه هو. يبقى في فرق بين انك ترفع حدث وانك تزيل نجس. رفع الحدث يعني انسان تروق، انسان تبول، اخرج ريحا، اراد انه يتوضا، ما ينفعش ان هو ماشي نزل على المطر ده لاعضاء الوضوء يبقى متوضا، لا هو لم يغني شيئا من حديث لنا انما الاعمال بالنيات. هذه عباده، وضوء عباده، والوضوء شرط لعباده اخرى وهي الصلاه. يبقى على ذلك لابد من نيه الوضوء حتى يرتفع الحدث الحكمي اللي موجود له. يبقى هنا رفع الحدث ما هوش شيء هنقول شايف حاجه قدامه بترتفع، مفيش حاجه ارتفعت، ولكن الحكم انه الان انتقل من حال الى حال اخر. فنقول هنا رفع الحدث رفع حكمي، حكم المحدث ارتفع الى حال حكمه الان انه متواضع، بخلاف النجاسه. النجاسه في غير المعلن محفوظ قدام كتله معينه موجوده من دم او من بول او غيره، فهنا ازاله النجاسه مش ازاله حكميه، ده حكم زائد حقيقه انها تزال حقيقه. ولذلك لو بقي منها شيء يبقى لم تزل النجاسه. يبقى في النجاسه ما ازالها بالكليه انتهى سواء بنيه او بغير نيه، فاذا نزل المطر او فاض النهر او الماء اتكب عليها بحيث انه ازال النجاسه، يبقى ارتفعت الان نجاسه حقيقه. وده اللي هنا يقول لنا انه ازاله النجاسه من البل بالبدايات لا يشترط لنيه، وايضا لا يشترط لفعل ان حد يفعل هذا الشيء. فرضنا تتحط في اله والاله بتمر على كده كلها اله باله ويطلع في النهايه الجلد نظيف طاهر، يبقى على ذلك ما اشترطش نيه فيه، انما المهم انه عومل بهذه المواد وخرج. وزي هقول لنا هنا لو وقع جلد ميتة، بيضرب مثال يعني جلد ميت، انسان سلخ شاه ميتة وخد الجلد بتاعه وراح منشره كده، راح واقع في حوض دباغه اندبغ ونشف بعد كده لوحده من غير شيء، فيقول لنا صار طاهرا الان، لانه عمليه تطهير الجلد او دبغ الجلد لا يشترط لها لا نيه ولا فعل يقوم به احد، بل يكتفى انه لو حصل في هذا الشيء. يبقى هنا لو ان انسانا مجنونا شغال في مدبغه وهو اللي دبغ الجلد، يبقى خلاص تطهر الجلد بهذا الشيء. لو ان قضيا صغيرا غير مميز فعل هذا الشيء ايضا يطهر الجلد. بذلك في كل ازالات النجاسه من هذا الباب، لو ان النجاسه موجوده على الارض وده انسان مجنون راح غسلها وغسلها بالماء بس ما فيش اثر الان موجود، خلاص طهرت بذلك، مع ان هو ما عندوش نيه وفعله ما يصلحش للعباده. ولكن النجاسه بنقول ازاله الحدث نفسه اللي موجود، ازاله الكتله الموجوده من النجاسه هي ازاله حقيقيه. موجودة يبقى النجاسة موجودة، إزالة يبقى إزالة النجاسة. بيقول لنا إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا، وده قول الشافعي وإحنا فصلنا المسألة دي قبل كده. فباختصار إنه قلنا إنه الكلب والخنزير ده شبه اتفاق على الاثنين، شبه اتفاق بين العلماء، إلا إن مالك له فيها الآراء اللي ذكرناها قبل كده. انما باقي العلماء اختلفوا في غير بقى الاثنين، غير الكلب والخنزير، هل انه اذا دبغ الجلد بتاعه يطهر ولا لا يطهر؟ وذكرنا ان الراجح ان غير دول انه يطهر. وان كنا هنيجي في جلود السباع وهنقول ان البعض الحقها بالكلب والبعض لا ما الحقهاش بالكلب ولا غيره، الكلب ده منصوص على ان ريقه نجس فعلى ذلك نجتنب الكلب، لكن السباع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه، وكونه نهى عن الجلوس على جلود السباع ليس مقتضاه انها صارت نجس، لانه يحرم الجلوس. وذكر العلماء العله في التحريم انه مشابهه بالكفار او مشابهه اهل الفخر والقيلاء وغير ذلك من العلل، فنهى عن اشتراك جلود السباع وعن ركوب النمور، فكان دي كانت جلود موجوده وانها جلود يابسه ناشفه ما هياش قويه مش هنقول هتنجس الا عليها. فلذلك الراجح فيها النهي لعله القيلاء والتكبر او التشبه بالكفار في ذلك. فيبقى انه سواء ماكول اللحم ولا غير ماكول اللحم اذا دبغ الجلد بتاعه الراجح الطهاره، لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رهاب دبغ فقد طهر الا الكلب والخنزير. طبعا الحالات الثانيه من السباع انسان يجتنبها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والراجح انه ليس من الاسم. يقول لنا ظاهر المذهب انه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله، ودي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الاستحالة مطهرة ولا ليست مطهرة؟ أو من ظاهر المذهب، كنا نقول ظاهر المذهب معناه أن في قول ثاني أو في تخريج على مسائل المذهب في شيء آخر، ولذلك علماء يتخرج أنه تظهر أن اليسار كلها بالاستحالة قياسا على الخمر. ودي الدليل بتاعها إيه؟ أنه مسألة الاستحالة، كلمة استحالة معناها تحول، يعني تحول أن شيء أمامي لبس تحول هذا الشيء بقى حاجة تانية خالص، ما هوش في لا رائحة النجاسة ولا طعم النجاسة ولا لون النجاسة، بقى حاجة تانية خالص، كأنه شيء تبخر وبعد ذلك الآن البخار بتاعه جه على السقف وكذا، مفيش فيه رائحة النجاسة اللي كان موجود، أو إنه تبخر وبعدين تفطر مرة ثانية ونزل، فهنا حسب إنه ريحة النجاسة موجودة فيه كذا، ده هو نجاسة زي ما هو، لا والله ده هو اختلط بالأرض بحيث إنه الآن مفيش حاجة موجودة، يبقى يقول لي الاستحالة حاجة اتحرقت من النجاسات وصارت ترابا اختلطت بتراب الأرض، الآن بقى له دم تراب الأرض، يا ترى الآن هل هي نجاسة ولا ليست نجاسة الآن؟ يمكن كان زمان يحتاج للسؤال عن الأبصرة المتصاعدة من التسخين، كانوا زي سخن بالبابور بالبوتجاز في الماضي، سخن لا كانون سخن على خشب على شيء، يقوموا يجيبوا السرقين أو يجيبوا الأبعار ويحطوها من ضمن الحاجة اللي بيعملوا بيها. البعر ده ممكن يكون منه الراوس بتاع الحمير بتاع البغال بتاع الخيل غيرها، يقوم يسخن بيه، طب اللي بيسخن بيه يحصل النار حتى اي حاجة يقوم يرتفع منه شيء من البخار، يمكن هو بيحط حلة مية البخار اللي طالع او الرماد اللي طالع شيء منه وقع جوه الحل، الان يطرى هذا ينجسها ولا لا ينجسها؟ الحنابلة بيقولنا انه لا، لان هي ما زالت دي كانت راوس يبقى هي نجسة، حتى لو تحولت الى بخار او شيء من الابخرة المصاعبة ان سقط منها شيء في الماء وكان الماء قليلا دون القلتين يبقى ينجسه، يعتبر دي اصلها كانت نجاسة. الراجح انه والله لو تحول عن الصورة صورة ثانية الان ما اقدرش اقول عليها روثة، انا اقول ده الان تراب، اذا كان ترابا يبقى الاستحالة مطهرة. ودي ينفعنا الحكم ده في ايه؟ ينفعنا في صلاة الشارع، لما تصلي في الشارع يوم الجمعة يجي المجاري تفيد تتسد المجاري والشارع يتملى مجاري نجاسة، هذه نجاسة. بعد كده اللي تتسلك المجاري يقوم الان الرملة اللي في الشارع والارض الاسفلت وكذا جاء عليها الهواء جاء عليها الشمس، الان في وقت صلاة الجمعة مفيش اي حاجة على الارض، لا ريحة موجودة على الارض ولا شيء من النجاسة الاثر موجود، هل الان نصلي في الشارع ولا ما نصلي في الشارع؟ طبعا لا شك ان الافضل ان يطهر الشارع ان يرش عليه مية بقى في ثاني يوم او كذا قبلها، اتفرض ما حصلش ما عملش هذا الشيء، هل يصلي في الشارع ولا ما يصليش؟ طبعا الراجح انه يصلي فيه، الراجح انه يصلي، وعلى قول الحنابلة انه لا الارض ما اتغسلتش يبقى لابد من غسلها، يعمل ايه؟ يقول لك انك لو فرشت عليها حصير او شيء خلاص الحصير عادي بينك وبينها، ولذلك الانسان لو انه بيصلي وبعدين في الدور اللي تحته على طول دور الميه الاوضه بتاعته اللي فارش فيها السجاده يصلي وتحت دور الميه تحته فيها نجاسه الفرصه صحيحه، لانه في عازل بينه وبين هذه النجاسات اللي موجوده من سقف او من سجاده. والراجح ايضا انه لو عازل بسيط طالما انك لا تمس النجاسه ولا تلامسها يبقى هنا الصلاه بتاعتك صحيحه، يبقى اذا فرشنا حصير على ارض الشارع الارض الان ناشفه يبقى لن تنتقل النجاسه من الارض للحصير باعتبار ان الارض ناشفه، المصلي الان ما بيصليش على الارض بيصلي على حصيره والحصيره طاهره يبقى الصلاه بتاعته صحيحه، لكن الكلام في اللي لو انسان ما لقاش حاجه يصلي عليها يصلي على الطريق على الاسفلت بتاع الشارع اللي كان جات عليه نجاسه قبل كده، يقول والله لو الارض ما فيش فيها ريحه نجاسه يبقى الصلاه بتاعته صلاه صحيحه، الاثر بتاع النجاسه موجود يبقى الصلاه بتاعته صحيحه. اللي قالوا بقى الاستحاله مطهره ولا ليست مطهره؟ استحاله يعني تحولت النجاسه لحاجه ثانيه الان، دليل ان هي مطهره ولا غير مطهره؟ اللي قال الاستحاله غير مطهره قالوا اصلها نجاسه وهي الجرم بتاع ده هي موجوده الان، اللي قالوا انها مطهره قالوا طيب ما احنا عندنا الخمر ما هي نجاسه، والخمر لو انها وحدها اتقلبت بقت خل اتفق العلماء على انها صارت طاهره وصارت خلا يجوز شربها بعد ما كانت نجاسه، وهنا ده بشرط انها تنقلب وحدها انه ما فيش حد دخل فيها بتخيل ولا بغيره على خلاف ياتي في المساله نفسها، لكن الغرض انه اتفاق العلماء على ان القلب لو انها الوحدة شمس جات عليها مثلا الخمر جات عليها شمس راحت قلبها جعلتها قلم صارت الان طاهرة ولم يتدخل احد فيها وهي الان هي المية اللي كانت موجودة الان مية بس حاجة تانية فقالوا لنا انه طالما الخمرة وهي نجسة تحولت الى خل وهو طاهر يبقى على ذلك الاستحالة في اي شيء مطهرة وذا الارجح اللي من كلام العلماء في ذلك. ولذلك ابن القيم هنا حيقول لنا انه ظاهر المذهب انه لا يذكر شيء من النجاسات بالاستحالة الا الخمرة وبعدين حيقول لنا غيره ما ينفعش زي النجاسات اذا احترقت وصارت رمادة والخنزير اذا وقع في الملاحة وصار ملحة. واخدين من الحالات اللي هنقول يا ترى الان حكم صح ايه انه واحد مع عنده ملاحة مثلا وقع فيها حيوان ومات وتفسخ فيها وانتهى الان بقى من ضمن الملح اللي موجود هجيبه منين طلعه منين يا ترى الملح تنجس. هنا هي ينفعنا مسألة استحالة مطهرة انه يصعب جدا نقول لي كل ده ما حدش يستفيد بيه لكن اذا قلنا الاستحالة مطهرة يبقى اللي موجود قدامي الان ايه ملح يبقى الملح طاهر وليس نجسة الا ان توجد فيه اثر من اثار النجاسة يبقى يزال الجزء فقط اللي فيه هذا الشيء. وذلك هو لما ضرب له مثلا ضرب له باقرب شيء واندس شيء الخنزير اذا وقع في الملاحة وصار ملحة يعني مات وتحلل والان بقى الملاحة كلها ملحة ما اعرفش فين كان الخنزير ده اللي كان موجود فيها وهنا يجوز اكل الملح ولا يجوز اكله لانه استحال الان ما وقع فيه صار شيئا اخر. الدخان المترقي من وقود النجاسة البخار المتصاعد من الماء النجس طبعا هو على المشهور في المذهب هيقول لنا ان هذه نجاسة كما هي ولكن هيقول لنا يتخرج يعني على اصول المذهب يتخرج قول اخر هو بيقول تقريبا ان النجاسات كلها تظهر بالاستحالة وده الراجح وردها شيخ الاسلام ابن تيمية في بحث طويل جدا في المسألة في مجموعة الفتاوى الكبرى ومجموعة الفتاوى من شاء فليراجعها. طيب مسألة أخرى عظام الميت يعني يقول الخروف لو اتذبح يبقى الآن اللحم بتاعه طاهر العظم بتاعه طاهر الطبخ كله على بعضه بتاكل كل ما فيه طب لو لا ما اتذبحش فهو مات وبعدين فلقناه أخذنا الجلد بتاعه لو خدوا العظم بتاعه وصنعوا منه شيء هل العظم بتاعه نجس ولا ليس نجسا؟ هيقول لنا ابن قدامة هنا انه آنية عظام الميتة نجسة سواء كانت مما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه. قال لنا وده مذهب امام مالك ومذهب الشافعي يعني مذهب الحنابلة والمالكية والشافعي رخص في الانتفاع بهذه الاحناف انه هذه الاشياء اذا ازيل منها الدماء اللي فيها تصير طاهرة وليست نجسة. حيتطرق الى عظم الفيل او ناب الفيل هل هو من النجاسات ولا غير النجاسات؟ هيقول لنا لا هو منها لكن عند المالكيه هيقول لا عظم الفيل ليس اللي هو الناب بتاع الفيل ليس من النجاسات بل الفيل كله على بعضه عند مالك انه مما يذكى ومما يؤكل. ودي مساله هنتعرض لها في الكلام في ذبائح يا ترى هل الفيل مما له ناس من السباع اللي هيقولوا ان هو لا يؤكل الفيل هيقولوا انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مثل من الصيد والفيل اكبر حاجه فيها ناب الفيل يعني يبقى هو اكبر حاجه هنقول انه حلال لا انه حرام. اللي هيقولوا حلال هيقولوا لا ده كل ذي ناب يعني عادي بناب يعبد بناب يعني يفترس الفيل بياكل اعشاب ما بياكلش حيوانات كل الناس من السباع لا يؤكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الفيل ليس عاديا من السباع فبناء عليه الامام مالك قال انه يجوز ذبحه ومن ياكله فلا شيء عليه. مسألتنا في مسألة الفيل وكده كده في الأطعمة إنما هنا في العظم نفسه هل ممكن العظم يستفاد منه في حاجة يؤخذ زي يتاخذ العظام يتصنع منها أشياء؟ قال لنا ذهب الإمام فرجع الإمام أبو حنيفة إلى طهارتنا ليه قالوا انها طاهرة العظام؟ قال يعني ممكن اي عظام من عظام الحيوان سواء كان مات ولا ذبح ان يؤخذ العظام ويستفاد بها في الصناعات في اي صناعة من الصناعات، وانها اذا غسلت وطهرت مما فيها يبقى طاهرة ما هياش نجسة. ليه؟ قالوا الموت لا يحلها، ما بيدخلش فيها الموت العظمى اصلا، الحياة بتاعته حياة نباتية ما هياش حياة حيوانية زي باقي الحيوان، فعلى ذلك ما هياش مما بموتها تتنجس. قالوا زي العظم زي زي شعر الانسان، شعر الانسان فيه حياة ولكنها ما هياش حياة الحس وحياة الحركة والتكليف، لا حياة من نوع ثاني. قالوا كذلك العظم اللي في الانسان، وان كان برضه مسألة الحس العظم يحس، من اكثر حاجه يحس في الانسان جلد الانسان وعظم الانسان فيه احساس وفيه شعور. اللي قالوا ان هو يندس، قالوا طالما بيدخل الموت يبقى يندس. قالوا ان ربنا قال لنا قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، ومن يحيي العظام طالما هو ربنا بيحييها يبقى بيدخلها الموت. هنا نقول صحيح انه يدخله نوع من الموت، يدخله نوع من الموت، ولكن هل الموت بتاعه كموت النبات الشجرة ولا كموت الجلد والجسم؟ فيه نظر بين العلماء، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رجح الأمر الأول إنه لا، بحياته من زي الحياة النباتية مش الحياة الحيوانية. إنما النظر في إن التنديد في الأشياء بوجود الدم اللي فيها، الدم اللي فيها، فلو إن العظم أزيل منه الدم يكون أنضف من الجلد نفسه. إذا أخذ الجلد، جلد فيه دماء شعيرات قليلة بداخله، العظم إذا أخذ ودغر تماما أو نضف تماما ما يبقاش فيه شيء من الدماء. وبنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية إنه عظم الحيوان سواء حي ولا ميت، القرن، الظفر، الحافر، الشعر، الريش، الوبر، كل هذه الأشياء إذا أزيل ما فيها من دماء فعلى ذلك فهي طاهرة وليست نجسة. في بحث طويل ذكر شيخ الإسلام من شاء فليراجعه في الفتاوى. برضه يقول لنا لبن الميتة وإن سحت الميتة نجس في ظاهر الميتة، لبن الميتة وإن سحت الميتة. اللبن يعني يقول لو إن بقرة حية بتاخد اللبن بتاعها، ربنا قال لنا من بين فرث وده من لبن خالصا سائغا للشارب. طيب لو إن البقرة دي بقى ماتت والزرع بتاعها فيه لبن وحد حلو، اللبن الآن نجس ولا طاهر؟ بيقول لنا ابن قدامة هنا ان قول الحنابلة وقول مالك وقول الشافعي انه الان صار نجسة. ليه نجسة؟ قال لانه جوه الضرع بتاعها، الضرع بتاعها كان حيا الان صارت ميتة، يبقى هنا كأن الوعاء الاناء اناء نجس، جوه اللبن فيتنجس اللبن لانه بداخل هذا الاناء. وان كانوا اتفقوا على انه ده من الحيوان اما من الانسان لا، من الانسان يعني لو ان المرأة ماتت وانه في صدرها لبن ورضعها على صدرها يسيبوا الرضيع يشرب من لبن صدرها مع انها ميتة، مع انها ميتة. ايه الفرق؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الانسان انه لا يطهر، انه لا يندس حيا ولا ميت، انه المؤمن لا يندس حيا ولا ميت. ابو حنيفة وداود ابن علي الظهري قالوا لا، ان الميتة لو فيها لبن اللبن بتاعها طاهر. ليه؟ قالوا والله ان ثبت ان الصحابة رضي الله عليهم اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، المدائن يعني في بلاد العراق وبلاد الفرس في ايران، لما فتحوها ودخلوها اكلوا من الجبن الموجود هناك. قالوا والجبن الموجود هناك ايه؟ الادبان، ما هي فيها الالبان، اشياء مما تذبح واشياء اخرى مما لا تذبح، وما سألوش عن هذه الاشياء. هنا كلهم لم يسألوا الصحابة وأكلوا من الأجبان الموجودة، كأنهم حملوا على أنها من ألبان، ألبان أشياء مأكولة اللحم، حملوها على ذلك. لكن المنفحة أو الإنفحة، إيه هي الإنفحة دي ولا المنفحة؟ عبارة عن سائل بيكون موجود في كرش أو في معدة الخروف الصغير الرضيع اللي لسه مولود، وبيرضع اللبن بيتحول في المعدة بتاعته مع حامض المعدة بيتحول إلى مادة صفراء، يقوموا يطلعوها ويحطوها في صوف يعصروها ويحطوها في لبن، يقوم يتجدن اللبن بها يبتدي يصنع بها الجبنة بعد كده. هنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سائل بيتاخد من جوه الامعاء او شيء يكون غليظ القوام موجود جواه. هتلاقي الجمهور يقول لك انه هذا الشيء اذا كان من الخروف المذبوح، يعني ذبح خروف رضيع او معز رضيعة انا شيء رحلا طبعا منها. طب لو كان الخروف ده ميت وفتح بطنه وطلعه من الامعاء بتاعه دي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الامام ابو حنيفة هيقول لا يجوز طاهر. ليه طاهر؟ قال ده زي البيضة اللي موجودة جوه الفرخة الميتة، بتطلع البيضة منها بتستخدمها وبتاكلها. لكن الأئمة الثلاثة قالوا لا، إن ده عبارة عن سائل موجود جوه وعاء، والوعاء مات الآن الشيء، فالوعاء نبيذ فيتنجس به. والبعض هيفرق يقول إما يكون ناشف زي البيضة اللي ناشفة إذا أخرجناها من فرخة ميتة يبقى على ذلك هي طاهرة، أو إن البيضة طرية أخرجناها من فرخة ميتة يبقى حكمها أنها نبيذة. والراجح في مسألة البيضة زي ما هي بعد كده إنها إذا كانت صلبة أو لها غلاف خارجي زي البياض بتاع البيضة وناشف، يبقى على ذلك نقول إنه يزال الغلاف الخارجي لمادة في الأطار، زي مسألة الفأرة إذا وقعت في السم أو في الجيش ألقوها وما حولها، يبقى ما نظن إنه تندس يلقى، الباقي يبقى طاهر على ما هو. كذلك هذا إما إن يخرج منها عقيق ومن شيء ميت يبقى على ذلك لا يستخدم، او انه يخرج منها شيء متجدد وناشف يبقى القشرة الخارجية اللي فيه فلقة وما بداخله يؤخذ ويستخدم. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وحمد الله وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.